None. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة تتعلق بقاعدة أصولية معروفة، وهي اقتضاء النهي الفساد. اقتضاء النهي الفساد، يعني إذا جاء نهي في الشريعة، إذا جاء نهي في نص من نصوص الكتاب أو السنة، فيه نهي عن أمر معين، فهل هذا الأمر إذا وقع يكون فاسدا باطلا؟ إذا فعل المنهي عنه هل يكون فاسدا باطلا؟ هذا معنى القاعدة. والذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى التفصيل، أن النهي إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرط من شروطها فإن العبادة تكون باطلة، وأما إذا عاد إلى أمر خارج عنها فإن العبادة لا تكون باطلة. المقصود بذلك أن يعود النهي إلى العبادة نفسها، أن يقال مثلا لا تصلي كذا، هذا نهي عن نفس العبادة، عن نفس الصلاة، أو إذا كان عائدا إلى شرط من شروطها، كمثل ما يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط صحة الصلاة، ففي مثل هذه الأمثلة تبطل العبادة لو وقعت على الوجه المنهي عنه فإنها تكون باطلة. والأمثلة أمامك. قال: الصلاة في وقت النهي، الصلاة في الأوقات المعينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى في وقت من هذه الأوقات، من صلى في وقت طلوع الشمس مثلا، فصلاته هذه منهي عنها أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. طيب، هذا نهي. الصلاة العمل المنهي عنه لو وقع على هذا الوجه هل يكون باطلا أم لا؟ هذا معنى الكلام. فإذا تأملت في المثال، فالمثال هنا النهي عاد فيه إلى العمل نفسه، إلى العبادة نفسها. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت كذا، فهذا نهي عن العمل نفسه، عن الشيء نفسه. فمن صلى في وقت النهي إذن فصلاته باطلة، غير صحيح. أو وهو مستدبر القبلة، النهي هنا يعود إلى شرط من شروط الصلاة، من شروط الصلاة كما عرفنا استقبال القبلة، فمن صلى في غير القبلة فعمله هذا منهي عنه، لا يلزم أن يكون هناك نص خاص، لكن عمله هذا منهي عنه. أمر الله تعالى باستقبال القبلة عند الصلاة، وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام، فالإتيان بالعمل على غير هذا الوجه منهي عنه. فالصلاة في غير اتجاه القبلة منهي عنها، صحيح؟ طيب، النهي هنا عائد إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط الصلاة الذي هو استقبال القبلة. فالقاعدة إذن: إذا عاد النهي إلى شرط من شروط العمل فالعمل عندئذ باطل، إذا وقع العمل على الوجه المنهي عنه فإنه يكون باطلا. وعليه فمن صلى مستدبر القبلة فصلاته إيه؟ باطلة، لأن النهي عاد إلى شرط من شروط العمل. قال: أو عليه نجاسة، هذا أيضا منهي عنه، من صلى وعلى بدنه أو على ثوبه نجاسة فصلاته إيش؟ منهي عنها. طيب النهي عاد إلى أي شيء؟ عاد إلى شرط من شروط الصلاة الذي هو اجتناب النجاسة، فالصلاة عندئذ باطلة، من صلى وعليه نجاسة فصلاته باطلة، لأن النهي عاد إلى شرط من شروطها. قال أو هو محدث، النهي عاد إلى إيه؟ إلى شرط من شروط الصلاة، من صلى وهو محدث صلاته منهي عنها، هكذا. طيب النهي يقتضي الفساد أم لا؟ النهي عاد إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فالصلاة عندئذ باطلة. أو لم ينوي، اعتبرنا النية شرطا أو ركنا، الخلاف المعروف بين الفقهاء، والنتيجة واحدة، من صلى بغير نية فصلاته ماذا؟ باطلة، لأن هذا العمل منهي عنه، والنهي عائد إلى شرط من شروط العمل أو ركن من أركانه. قال أو أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، كالأمثلة التي تقدمت وغيرها. قال وكذلك صوم أيام النهي، من صام يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، فمن صام في هذين اليومين فعمله منهي عنه. طيب النهي هنا عاد إلى ماذا؟ إلى العمل نفسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، عن نفس الصيام في هذا الوقت في هذا اليوم، فالنهي عاد إلى العمل نفسه، فمن أوقعه فالعمل باطل. قال وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، يعني من فعل العمل على وجه منهي عنه، على صفة منهي عنها، لكن هذه الصفة لم يرتكب النهي فيها في العمل نفسه، لا في العمل ولا في شرط من شروطه، لكن الوجه المنهي عنه يعود إلى شيء خارج العمل، يعود إلى شيء خلاف العمل. المثال أمامك، قال كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، يعني الوضوء في الإناء من الذهب أو في الإناء من الفضة أو في الإناء المغصوب. الوضوء من هذا الإناء منهي عنه على هذا الوجه أم لا؟ منهي عنه، لكن هل النهي عن نفس الوضوء؟ هل قال صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا في آنية الذهب والفضة؟ ما قال هكذا، لو قال هكذا فالنهي يكون عائدا إلى ماذا؟ إلى نفس العمل. طيب هل من شروط صحة الوضوء الإناء، يعني أن يكون الإناء على صفة معينة؟ الجواب لا، من جهة كونه من الذهب أو من الفضة، هل هذا من شروط صحة الوضوء؟ الجواب لا. طيب من جهة الغصب، لو كان الإناء مغصوبا، هل هذا من شروط صحة الوضوء؟ الجواب لا. فمن توضأ من إناء مغصوب أو من إناء ذهب أو فضة فعمله هذا منهي عنه، لا يجوز أن يتوضأ من إناء ذهب ولا من إناء فضة ولا من إناء مغصوب، لكن هذا النهي، هذه الصفة، هل عادت إلى العمل نفسه؟ الجواب لا. هل عادت إلى شرط من شروطه؟ الجواب لا، إنما هو نهي عام، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويعد هذا إلى سائر وجوه الاستعمال. وكذلك بالنسبة للغصب، أدلته عامة في الشريعة، أدلة تحريمه. فالنهي هنا من جهة العموم، أنه ارتكب عملا منهيا عنه، لكن النهي على وجه عام ليس على وجه خاص بهذا العمل المعين. واضح هذا؟ فالحكم إذن في هذه الحالة أن وضوءه صحيح مع الإثم، فمن توضأ من إناء ذهب أو إناء فضة أو إناء مغصوب فوضوءه صحيح، ولكنه يأثم لأنه ارتكب شيئا منهيا عنه. مثال آخر، صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب، الصلاة على هذه الصفة منهي عنها أم لا؟ منهي عنها، لا يجوز أن يصلي هكذا، لكن هل النهي يتعلق بنفس الصلاة؟ الجواب لا، يعني هل جاء في النصوص، هل جاء في الأحاديث لا تصلوا في ثوب الحرير، لا تصلوا في الذهب؟ ما جاء هكذا. طيب هل هذا يعود إلى شرط من شروط الصلاة؟ هل يعود إلى اجتناب النجاسة، إلى استقبال القبلة، إلى الطهارة من الحدث إلى آخره؟ الجواب لا، لكن هذا أمر عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب للرجال عموما، فمن صلى في ثوب حرير أو في خاتم ذهب فقد ارتكب المنهي عنه، لكن المنهي عنه لا يختص بالصلاة، هو عام في جميع الأحوال. ففي مثل هذه الحالة نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. فيمكنك إذن أن تقول بعبارة سهلة إن شاء الله تعالى تقرب الأمر، أنك تنظر في النهي هل هو خاص بهذا العمل الذي عمل الذي أوتي، أو هو عام في جميع الأحوال. فإن كان النهي عاما في جميع الأحوال فإن العمل يكون صحيحا مع الإثم، وإن كان خاصا بهذا العمل المعين الذي وقع فإن العمل يبطل. هذا تلخيص القول في قاعدة اقتضاء النهي الفساد. نعم. هذه قاعدة دفع الصائل، والصائل هو الذي يهجم على الإنسان، الصائل هو الذي يهجم على الإنسان سواء كان إنسانا مثله أو كان حيوانا. فإذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. أولا، قاعدة دفع الصائل أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، هذا نتكلم عليه الآن. أولا، قاعدة دفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. كيف يعني؟ يعني إذا دفعته بأمر يسير فاندفع لم تنتقل إلى ما فوقه. فإذا خرج عليك لص مثلا فدفعته فانصرف فلا يجوز لك أن تضربه، لو ضربته فانصرف لا يجوز لك أن تقتله. واضح هذا؟ هذا معنى قولهم الأسهل فالأسهل، يعني تسلك أولا أيسر السبل، فإن اندفعت الصيالة، إن اندفع الصائل فالحمد لله، إن لم يندفع انتقلت إلى ما فوقها، وهكذا. الدليل على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ فقال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع الرجل، لما قال له في الأول أرأيت رجلا يريد أخذ مالي، ماذا قال له؟ هل قال له اقتله؟ لا، إنما قال لا تعطيه مالك، هذا أول شيء. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. والمقاتلة لا تستلزم القتل، المقاتلة معناها العراك والمشاجرة، وهذا لا يستلزم القتل. فلم يقل له اقتله، ولكن قال له قاتله، فانتقل إلى المرتبة الأصعب. ثم بعد ذلك إن لم يندفع إلا بالقتل فسأل الرجل عن ذلك، فأجاب صلى الله عليه وسلم رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. واضح؟ فهذه قاعدة دفع الصائل، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. طيب، إذا سلكت هذه الطريقة الشرعية، إذا سلكت هذه الطريقة الصحيحة في دفع الصائل، فأتلف، حصل للصائل تلف، إن كان حيوانا حصلت به جراحة مثلا، حصل به كسر، أو قتل، أو كان إنسانا نفس الأمر حصل به كسر أو جراحة أو قتل، هذه أمور يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها ضمان. فهل الضمان في هذه الحالة يلزم؟ التفصيل أمامك. قال: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا إثم عليه. إذن من ناحية الإثم، وهذا سبق الكلام عليه في قاعدة الخطأ والإكراه والنسية، من ناحية الإثم الإثم مرفوع على كل حال، لكن التفصيل هنا بالنسبة لماذا؟ للضمان. إذا أتلفت من صال عليك أو ما صال عليك هل تضمن أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الدفع، إن كان التلف دفاعا عن النفس فإنه لا ضمان فيه، وإن كان الدفع لأجل حاجتك أنت فإن الضمان يكون موجودا. كيف؟ ذكر قول ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. دفع أذاه له يعني شيء يريد أن يؤذيك فأنت تدفع عن نفسك فهذا لا ضمان فيه، وأما شيء أنت تتضرر به وتحتاج إلى إتلافه حتى ترفع الضرورة عن نفسك فهذا فيه الضمان. مفهوم ولا لا؟ مش معي. إذا صال عليك صائل أو هجم عليك شيء فدفعته عن نفسك، أنت لست مضطرا إليه أصلا، أنت لا علاقة لك به، هو الذي صال عليك، هو الذي أتاك، واضح؟ وأنت لا تحتاج إليه أصلا، يعني لست محتاجا مثلا إلى حيوان حتى تأكل، وإنما الحيوان هو الذي هجم عليك، واضح؟ فدفعته فأتلفته، ففي هذه الحالة لا ضمان عليك. لكن إذا كنت محتاجا إلى الحيوان، أنت في حالة ضرورة ومحرم عليك أن تأخذ هذا الحيوان، أن تصيده أو تذبحه مثلا، فصدته أو ذبحته لأجل الضرورة، لأجل حاجتك أنت، واضح؟ ففي هذه الحالة تضمن. تضحت الآن؟ صحيح ولا لا؟ يقول: انظر أولا إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول قبل كلام ابن رجب: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه. يعني أنت الآن في الإحرام، والإحرام له إيش؟ محظورات. من محظورات الإحرام الصيد، واضح؟ لا يجوز لك أن تصيد وأنت محرم. بعدما دخلت في الإحرام صال عليك حيوان، هجم عليك حيوان، أنت لا تصيده، أنت لا تتعمد صيده ولا تريده أصلا، وإنما هو الذي صال عليك، فدفعته عن نفسك فمات، هل عليك جزاء؟ لا. لماذا؟ لأنك دفعت أذاه لك، دفعت أذاه لك، مفهوم؟ طيب، الصورة الثانية: إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته، لضرورة المحرم، لضرورة المحرم، لضرورة الشخص، فإنه يضمن. أنت الآن محرم واضطررت إلى صيد، اضطررت إلى صيد، يعني ليس معك طعام، ليس معك زاد، واضطررت أن تصيد صيدا محرما في الإحرام، لا يجوز لك، فصدت الحيوان حتى تدفع ضرورتك أنت، فنقول عليك الجزاء، عليك الضمان. الضمان هنا بمعنى الإيه؟ الجزاء الذي يترتب على الصيد في الإحرام. مفهوم ولا لا؟ فهم الكلام الآن؟ فهذا معنى قول ابن رجب: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. شيء يؤذيك وأنت تدفع أذاه لك من غير ضرورة منك، من غير حاجة منك، فلا ضمان عليك. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، أنت الآن متأذي في حال الضرورة تحتاج إلى رفع هذا الأذى، إلى رفع الضرر، فاضطر اضطررت إلى صيد الحيوان فأنت صدت الحيوان لدفع ضرورتك أنت، لدفع الضرر الذي حصل بك أنت، ففي هذه الحالة تضمن ويترتب عليك الجزاء. نعم. من هذا البيت إلى عدة أبيات تأتي هذه قواعد في العموم، هذه قواعد يستفاد منها معرفة العموم في الألفاظ الشرعية، والعموم ندرسه في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، فلا حاجة للعجلة. المقصود المعنى الشامل لجميع الأفراد، المعنى العام هو المعنى الشامل الجامع لأفراد كثيرين. عندما نقول حضر الرجال، الرجال هذا لفظ عام دخل فيه أفراد كثيرون، دخل فيه رجال أفراد كثيرون، فهذا معنى شامل عام لأفراد كثيرين، هذا معنى كلمة العموم. فكيف تتعرف على العموم في النص؟ هذا له صيغ كثيرة، فالشيخ رحمه الله تعالى اعتنى هنا بذكر بعض هذه القواعد. القاعدة الأولى أل في الجمع والإفراد، إذا دخلت أل على المفرد أو على الجمع فإنها تفيد ماذا؟ العموم. لكن أل هنا هي التي تسمى بالاستغراق، حتى نخرج يعني من بعض الصور الأخرى، أل هنا هي التي تسمى الاستغراقية، فإذا دخلت على مفرد فإنها تفيد معنى عاما، إذا دخلت على جمع تفيد معنى عاما. فمثال المفرد قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد ولا جمع؟ مفرد، دخلت عليه إيه؟ أل، أفادت الجمع يعني كل البشر، قوله تعالى إن الإنسان، الكلمة إيش؟ مفردة ليست جمعا، لكن معناها إيش؟ معناها عام يشمل جميع البشر، فليس المقصود إن إنسانا واحدا في خسر، وإنما المقصود ماذا؟ إن جميع البشر في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. نعم. نفس المثال، كلمة الإنسان في جميع هذه الآيات ككلمة الإنسان في آية سورة العصر. نعم. انتبه لهذا المثال، العموم هنا ليس من جهة أفراد ولكن من جهة معنى، العموم ليس من جهة أفراد ولكن من جهة معنى. العموم في المثال الذي تقدم معنا كان من جهة أفراد، يعني إيش أفراد؟ يعني أشخاص، آحاد مستقلة بذاتها، مفهوم؟ لكن في هذا المثال العموم من جهة معنى، من جهة معنى عام كامل. فالمثال الذي أمامنا الآن دخول أل على أسماء الله تعالى وصفاته، إذا دخلت أل على أسماء الله تعالى وصفاته فإنها تفيد العموم، لكن العموم من أي جهة؟ من جهة المعنى الذي يشتمل عليه هذا الاسم أو هذه الصفة. مثال، من أسماء الله تعالى الحي، كلمة الحي مفرد ولا جمع؟ مفرد، دخلت عليه الألف واللام، تفيد العموم من جهة معنى الحياة، ليس من جهة أفراد، لا نتكلم هنا على أفراد، لكن من جهة إيش؟ معنى، معنى الحياة التي هي صفة من صفات الله تعالى. طيب كيف يعني العموم في المعنى؟ قال: أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات. إذن نتكلم على عموم بمعنى الكمال والشمول، أنه يشمل كل كمال، يشمل كل نهاية في الحسن، وهذه قاعدة الصفات، أن صفات الله تعالى بلغت النهاية في ماذا؟ في الحسن والكمال. طيب القيوم مفرد ولا جمع؟ مفرد، دخلت عليه ال، تفيد العموم. العموم من أي معنى؟ من أي وجه؟ من جهة المعنى الذي هو القيومية. القيوم هو الذي قام بنفسه ويقيم غيره، القيوم هو الذي يقيم نفسه ويقيم غيره. فالعموم من هذا المعنى أن قيومية الله تعالى كاملة شاملة لجميع المخلوقات، لا يخرج عنها مخلوق، وفي جهة الكمال قد بلغت كل كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. نعم.
قال العليم الذي له العلم الكامل الشامل
لكل معلوم. واضح هذا؟ أظن الآن اتضح الكلام. العليم، العموم هنا من أي جهة؟ من جهة شمولية العلم، شمولية معنى العلم، أن الله تعالى يشمل علمه كل شيء، يحيط علمه بكل شيء، وهكذا في سائر الأمثلة حتى لا نطيل الكلام. أكمل. نتكلم الآن على الجمع. احنا قلنا القاعدة ال إذا دخلت على المفرد والإيه والجمع. مر بنا المفرد بالنسبة للجمع، لو أنها دخلت على كلمة، على كلمة جمع، فإنها أيضا تفيد العموم، كمثل دخولها على كلمة الناس. كلمة الناس مفرد ولا جمع؟ جمع، وتحديدا يقال اسم جنس جمعي، يعني هكذا على وجه التحديد. المقصود أنها لا تدل على معنى واحد فقط أو على فرد واحد فقط، لكن تدل على أفراد كثيرين. فكلمة الناس كلمة جمع من جهة معناها، لا تدل على فرد واحد فقط بل على أفراد كثيرين. فإذا دخلت عليها الألف واللام أفادت العموم، يعني جميع من يدخل في معنى الناس، جميع البشر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا يدخل فيه جميع الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل فيه جميع البشر، هذا معنى العموم. نعم.
قال وقوله تعالى إنما المشركون نجس يدخل فيه كل مشرك.
يا أيها الذين آمنوا. طيب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال يدخل فيه عموم المؤمنين من جهة ماذا؟ الألف واللام في الذين، عرفت؟ لأنك تقول آمنوا، أين الألف واللام؟ لا، المقصود الذين آمنوا، فالألف واللام مع الذين، وهذا هذا الاسم جاء بعده آمنوا، فالمقصود المؤمنين، جميع المؤمنين. فهنا دخول ألف واللام على الاسم الموصول الذي هو الذين، والذي بعده آمنوا، فالمقصود جميع المؤمنين. نعم. أين الجمع هنا؟ المشركون، هذا مفرد ولا جمع؟ جمع، دخلت عليه الألف واللام فتفيد العموم، يعني جميع من يدخل في كلمة المشركين.
قال وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها يعم هذه الأوصاف المذكورة.
في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، فالمسلمين جمع دخلت عليه الألف واللام يدخل فيه كل مسلم، والمسلمات دخل فيه كل مسلمة، المؤمنين كل مؤمن، المؤمنات كل مؤمنة، إلى جميع الأصناف التي ذكرت في الآية. كل الأصناف جاءت في الآية من جهة كلمات جمع دخلت عليها الألف واللام فتفيد العموم في كل كلمة. نعم. هذا في الحديث إنما الأعمال، والأعمال ها مفرد ولا جمع؟ جمع، دخلت عليه الألف واللام فدخل فيه جميع الأعمال على التفصيل الذي أوضحناه في شرح الأربعين. نعم.
قال وعن احتراف
هذه القاعدة الثانية من قواعد العموم، النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. فإذا جاءت الكلمة نكرة، نكرة يعني إيه؟ يعني ليس فيها ألف ولام، غير معرفة. إذا جاءت الكلمة نكرة في سياق، في جملة، وكانت هذه الجملة فيها نفي أو نهي، الفرق بين النفي والنهي إيه؟ النفي يدخل في معنى الخبر، والنهي يدخل في معنى الإنشاء. الخبر هو الكلام الذي يحتمل الإيه؟ الصدق والكذب لذاته. الإنشاء هو الذي فيه الطلب، هذا كلام ليس فيه احتمال للصدق ولا للكذب، وإنما فيه طلب. فالنهي هذا قلنا فيه إنشاء، لماذا؟ لأن فيه طلبا، النهي طلب الكف عن الفعل. عندما أقول لك لا تكتب، هذا نهي، أطلب منك أن تكف عن الكتاب، هذا إنشاء ولا خبر؟ هذا إنشاء لأنه طلب. لكن النفي فيه إخبار عن شيء معين بأنه منفي، يعني غير مثبت. عندما نقول ليس محمد في البيت، هذا إيش اسمه؟ نفي ولا نهي؟ هذا نفي، أنا أنفي أن محمدا في البيت، لا أثبت أن محمدا في البيت، هذا كلام يحتمل الإيه؟ يحتمل الصدق والكذب، فهذا هو النفي. فالنكرة إن جاءت في جملة نفي أو جملة نهي فإنها تفيد العموم. طيب بالنسبة للنفي، عندما تقول لا إله إلا الله، أين النكرة؟ كلمة إله، هذه الكلمة النكرة، أين سياقها؟ لا إله، هذا السياق الذي جاءت فيه. طيب هذا سياق إيش؟ نفي ولا نهي؟ هذا نفي، أنت تنفي الألوهية، تنفي استحقاق الألوهية، استحقاق العبادة عما سوى الله. إذن تفيد العموم، فتشمل جميع الآلهة، وإن كانت في ظاهرها إيه؟ كلمة واحدة. لا إله، كلمة إله في الأصل مفرد ولا جمع؟ مفرد، لكن المعنى إيش؟ عام، لا يقتصر على فرد واحد، فهذا نفي لجميع الآلهة، لا يستحق العبادة أحد على الإطلاق إلا الله تعالى. أيضا في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أين النكرة؟ حول وقوة، والسياق سياق إيش؟ نفي، فهذا يشمل جميع أنواع الحول وجميع أنواع القوة. في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أين النكرة؟ شيء، في قوله ولا يحيطون بشيء، السياق سياق نفي، فهذا يعم جميع الأشياء، لا يحيطون بأي شيء من علم الله تعالى. في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة؟ نفس فقط، أنت قلت نفس واحدة، الآية فيها كم نفس؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كم هؤلاء؟ أجبت الآن، إذن فيها كم نكرة؟ ثلاث، والسياق سياق إيش؟ نفي، لا تملك، هذا سياق نفي، فيعم كل الأنفس وجميع الأشياء، لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. نعم. سياق النهي عرفنا معناه، يقول الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. أين النكرة؟ إلها، السياق سياق إيش؟ نهي، نهي، انتبه. كيف عرفت أنه نهي؟ هذا طلب، لا تدع مع الله إلها آخر، هذا طلب أنك لا تدع مع الله تعالى إلها آخر، فهذا نهي. فالنكرة في سياق النهي تفيد العموم. إذن ما المراد؟ لا تدع مع الله أي إله آخر، هذا يعم جميع الآلهة الباطلة. في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله، أخذ النكرة أخذ، والسياق سياق نهي، لا تدع. طيب الفعل هنا موجه لمفرد ولا لجمع؟ لجمع. كيف عرفته؟ لو كان لمفرد كان يصير كيف؟ أحسنتم، تمام. لا تدعو هذا خطاب لجماعة، هذا أسلوب خطاب موجه لجمع، لا تدعو أيها الناس مع الله أحدا، فهذا نهي. النكرة في سياق النهي تفيد العموم، فهذا يشمل إيه؟ كل أحد، لا تدعو مع الله أي أحد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أين النكرة؟ شيء، والسياق سياق نهي، ولا تقولن لشيء، فهذا يعم جميع الأشياء. نعم.
قال كثيرا من غناه في بال معا كل العموم له خير اسماعا. قال من غناه في بال العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. يسأل من؟ قوله تعالى لله من في السماوات ومن في الأرض من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حكما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وأطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وأطيع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن يرضى مع ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلى غير ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا من بلادة إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك.
القاعدة الثالثة من وما، إذا جاءت كلمة من أو كلمة ما في النص فإنهما تفيدان العموم، والأمثلة أمامك واضحة حتى لا نطيل الكلام. يعني مثلا في قوله تعالى لله من في السماوات ومن في الأرض، من هنا يعم كل من يدخل تحتها، كل من يعقل هو ملك لله سبحانه وتعالى. من في السماوات ومن في الأرض، جميع من في السماوات وجميع من في الأرض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الآية من عمل يعني يشمل جميع من عمل، جميع من أدى هذا العمل إلى غير ذلك، والأمثلة واضحة. نعم.
وما لهم منه من ظهير فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص.
نفس الكلام أيضا ما في جميع هذه الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض أي جميع ما في السماوات جميع ما في الأرض فالمعنى عام أيضا وكذلك في سائر الأمثلة. نعم. هذه آخر قاعدة معنا من قواعد العموم المفرد المضاف يعني إذا جاءت كلمة مفردة ليست جمعا أضيفت إلى كلمة أخرى فالمعنى عندئذ عام يقول كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث المفرد هنا كلمة نعمة أضيفت إلى كلمة ربك بنعمة ربك العموم يعني إيش؟ جميع النعم وأما بنعمة ربك فحدث أي بجميع نعم ربك سبحانه وتعالى كذلك في قوله وإن تعدوا نعمة الله أي جميع النعم. طيب في قوله سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده العموم هنا كما سبق في مسألة الأسماء والصفات العموم هنا من جهة المعنى لا من جهة الأفراد لأن الحديث طبعا عن عبد واحد فقط سبحان الذي أسرى بعبده الله تعالى أسرى بجميع العباد ولا بعبد واحد فقط فكيف يكون المعنى عاما المقصود العموم من جهة معنى العبودية ليس من جهة أفراد العباد فكلمة بعبده مفرد مضاف كلمة عبد مفرد مضاف إلى الضمير الذي هو الهاء فتفيد العموم العموم هنا من جهة إيش؟ معنى العبودية أنه قام أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بجميع صفات العبودية على الكمال نكتفي بهذا.